بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبين يدي هذا الموضوع كلمة مختصرة عن أمر أو عن أمر مهم جدا في حياة المسلم، يحتاجه كل مسلم، بل هو جزء من حياة المسلم، وهو حسن الخلق. ففي الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحاسنكم إن من أقربكم، لا قبل حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أقربكم إلي، من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وكذلك الحديث الآخر، وكل الأحاديث التي أذكرها هي في الصحيح أو هي صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق ما لم يبلغه الصائم القائم. تصور، بحسن الخلق يبلغ من الدرجة والمنزلة عند الله جل وعلا ما يبلغه الصائم يعني في النهار، والقائم في الليل، بسبب حسن الخلق. وفي حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من أعظم الأحاديث، والحديث رواه الترمذي وصححه وهو إسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. شف هذا الأجر العظيم الذي أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأجور عنده جل وعلا هي حسن الخلق. وفي الحديث وتأكيد لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: اتق الله، أبو أنس، حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث عظيم، في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، يعني في أدنى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني يترك الجدال والخصومة حتى ولو كان محق في هذا المراء والجدال، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا حتى ولو كان يمزح، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. شوف، أنا زعيم، والزعيم الضامن، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أضمن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذا يوافق الحديث المتقدم، حديث أبي أمامة أو حديث أبي الدرداء: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. والحديث الآخر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أوحى إلي ألا يستطيل أحد على أحد، أو عفوا، ألا يفخر أحد على أحد، ولا يبغي أحد على أحد. قال شيخ الإسلام، والحديث صحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نوعي الاستطالة، لأن الاستطالة إن كانت بحق ينتهي الفخر على الناس، وإن كانت بغير حق فهي البغي على الناس. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في بيان ضابط حسن الخلق، ثلاث كلمات هي في غاية الكمال والجمال، وكما يقولون تكتب بماء الذهب. قال حسن الخلق ثلاث كلمات، قال بذل المعروف، بذل المعروف يعني تبذل هذا المعروف للناس كافة، وكف الأذى، وطلاقة الوجه، يعني مثل أبو أنس ما تقابله إلا مبتسما ضاحكا، صحيح أكلمكم، وطلاقة الوجه. وفي الحديث الصحيح ما يؤيد هذا المعنى الذي ذكره الحسن رحمه الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب كل لين سهل سمح، كل لين سهل سمح طليق الوجه. حبيب كل ما اتكلبه على ما قاله يمين وشمال ولا طيب، لين سهل قريب سهل طليق الوجه، فالله جل وعلا يحب هذا الرجل. والشاعر يقول: وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح، يعني هذه الأخلاق هي التي إما يذم بها الإنسان أو يمدح. أنا قدمت يا أخوان بهذه المقدمة لموضوع مهم جدا، وهي حقيقة أن الإنسان في هذا المنسك العظيم هو في أشد ما يكون إلى هذا الموضوع العظيم وهو حسن الخلق. في هذا المنسك خاصة وفي حياتنا خاصة، نحن والله يا أخوان نعيش أزمة حسن خلق، لا في تعاملنا مع أولادنا ولا مع أزواجنا ولا مع جيراننا ولا مع الناس، بل ولا في دعوتنا للناس. لو نظرت إلى عدد من البلاد لا سيما في شرق آسيا لوجدت أن الناس دخلوا في الإسلام بسبب حسن خلق التجار المسلمين من أهل اليمن حضرموت وغيرهم، ممن رأى فيهم أن أولئك الناس الصدق والوفاء بالوعد والأمانة والتجاوز، فرأوا أن مثل هذه الأخلاق لا يمكن أن تصدر إلا عن دافع يدفع هذا الشخص. فما هو هذا الدافع؟ هو الإسلام الحق. فنحن والله إخوان في أمس ما يكون من حاجة أن نتخلق بالأخلاق العظيمة، ولو لم يكن فيه إلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي، أحب الناس إلى الرسول، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. كم نحن بحاجة إلى أن نبدأ بأنفسنا، فنعود أنفسنا على الطيب وسخاء النفس وسخاء القلب وكرم السجايا والصبر والصدق، الصدق ركز على الصدق، وترك كل الأعمال القلبية المذمومة وجهاد النفس عليه من الحسد والدغل والحقد والضغينة والعداوة والبغضة. الإنسان في أمس ما يكون إلى أن يلقى الله جل وعلا بصفتين عظيمتين، وهي أن يلقى الله جل وعلا بقلب سليم ولسان صادق، كما قال الله جل وعلا في وصف إبراهيم إيش يا شباب، ها في دعاء إبراهيم: إلا من أتى الله بقلب سليم وجاء ربه بقلب سليم. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة، أمة بنفسه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن. فنحن والله يا أخوان في أمس ما نكون بحاجة إلى هذا الموضوع العظيم في تعاملنا مع الناس كافة. ربما تقابل شخص ويحصل سوء فهم، أو يحصل بينكم تعامل أو قضية معينة، أن نكون في أحسن ما نكون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت أصبر شوي، كان لا ينسى مثل التأكيد على هذه المعاملات في كل شيء. حينما جاءت امرأة تشتكي زوجها أنه كان يضربها، قال أما أنا فلا أضرب النساء، أما أنا فلا أضرب النساء. قالت عائشة ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على امرأة من نسائه، بل ولا على خادم من خدمه، وقال خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. في باب البيع، رحم الله امرأة سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي شأن كل صلى الله عليه وسلم، بل إن حياته كلها إنما هي تطبيق للوصف القرآني وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم والله من تقم، أو قالت عائشة والله من تقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبد، مهما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه جذبا شديدا في ردائه حتى ظهر احمرار أثر هذا الرداء، وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليوقعوا به، فقال دعوه، وهو يقول ماذا؟ أعطني يا محمد فإنك لا تعطي من مالك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. ويقوم الرجل حتى ربما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وإنما يغضب لحدود الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تطبيقا لهذا المنهج النبوي العظيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو يقول ابن القيم في وصفه والله ما انتقم شيخ الإسلام ابن تيمية لنفسه قط. شوف الأخلاق العالية. الإمامة يا أخوان لا تؤتى لكل أحد، إنما تؤتى لمن توافرت فيه هذه الصفات العظيمة. فنحن مدعوون جميعا إلى أن نكون في غاية الكمال في حسن أخلاقنا، وإن لم يكن في حسن أخلاقنا في تحسين أخلاقنا، في حمل أخلاقنا على هذه الأخلاق العظيمة، وأن نتواصى بهذه، وأن يصبر بعضنا بعض ويذكر بعضنا بعض ولا يأنف بعضنا من بعض. يعني ربما الإنسان تجد أنه وقع في خطأ وهو كبير، وربما لو ذكرت أو وجهت لوجدت أن في وجهي شيئا من الأنفة، وربما الكبر أن يوجهني من هو أصغر مني أو من هو دوني في المرتبة أو دوني في الجاه أو ما أشبه ذلك. فنحن في مجتمعنا هذا نعيش أزمة ثقة، أزمة في الأخلاق، وهذا شيء مشاهد حينما تخرج إلى الناس في معاملاتهم، في بيعاتهم، في تعامل الناس. لماذا يكثر الطلاق؟ لماذا يكثر الاعتداء على النساء؟ لماذا يكثر الاعتداء على الأولاد؟ لماذا يظهر الكذب في المعاملات؟ كان فيما مضى لا يوجد شيء اسمه محاكم تمييز أو محاكم استئناف أو مجلس للقضاء الأعلى أبدا، لم يكن يوجد شيء من ذلك، لأن الناس كان يغلب عليهم الصدق والسماحة والعفو. كان القاضي يجلس في بيته أو عند عتبة بيته، ثم يأتيها الرجل ويحدثه، ثم يقول قم مالك شيء، وانتهت القضية. لكن لما تجاوز الناس حدود الله جل وعلا، ووجد من يأكل المال بالباطل ويتعدى حدود الله جل وعلا، وجد الظلم البين سلط الله على الناس بسبب أعمالهم وسبب ماذا وسبب أخلاقهم. وما نراها الآن من فشو للظلم وتعدي لحدود الله هو من أسباب منع القطر الذي نراه نحن. وترى الناس يخرجون لصلاة الاستسقاء ويستسقون ويدعون، ربما تجد السماء ملبدة بالغيوم ثم تتفرق هذه الغيوم. يعني ما نسأل أنفسنا لماذا؟ يجب علينا أن نراجع أنفسنا في كل شيء. كنت في سفر مرة في طريق الجنوب فوقفت بموت كذا مصادفة، فجاءني رجل كبير من أهل السن، كبير السن من أهل الجنوب، فجلس يحادثني وقال لي والله يا ولد، كبير في السن كبير فوق 80، يقول والله يا ولد تشوف هذه الأرض والله كانت تجري أنهارا، وأقسم بالله إنه ما استسقوا في يوم من الأيام إلا ويمطروا. ما يقول لا أذكر أننا خرجنا نستسقي ولم نمطر. حتى نقل عن بعض السلف كمحمد بن واسع وغيره يقول ما استسقيت بل ما سألت الله جل وعلا قط إلا وأجبت دعوتي. لماذا لا نسأل أنفسنا؟ يجلس الرجل ويدعو ويدعو ولا يستجاب له. محمد بن واسع كمثال خرج للغزو في خراسان فافتقده قائد الجيش فقال أين محمد بن واسع؟ فقال رجل تركته يصلي ويسبح، يعني يحرك بأصبعه. فقال والله لا أصبع محمد بن واسع عندي أحب إلي من 4000 مقاتل، يكفي دعاء محمد بن واسع. فكان تلك الليلة جالس كل الليل يدعو أن ينصر الله هذا الجيش فنصره. أناس فرغوا قلوبهم لله جل وعلا وملأوها بالإيمان وبالطاعة وبالعمل الصالح، وجعلوا القرآن والسنة نبراس لهذه الحياة في كل شؤون حياتهم. لا يوجد عندهم فصل وتمييز أن أكون محقا وأبحث عن الحق إذا كان لي والعكس إذا كان علي. فهذا نوع من انفصام الشخصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. لهذا فإن هذا نوع من النفاق الذي ربما يلتبس النفاق العملي طبعا الذي يقع فيه الشخص. فنتواصى يا إخوتي وأحبتي على أن نتخلق ونتأدب بأداب الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والخلق الحسن، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ يبغى موية جم، شيخ يبغى موية، موية ساخنة.
نعم تفضل. هذا الشيخ توفيق جزاه الله خير بيشاركنا في الأسئلة وفي الأجوبة.
الحقيقة كلمة ضافية ونحن بحاجة إليها. شيخ إذا سمحت لي في حدود دقيقة ونصف.
لا لك 5 دقائق.
جزاك الله خير. أيضا عندنا مشكلة أيها الإخوة لابد أن نواجه بها أنفسنا، وأثرت أن أتحدث بها أنا عن أن يتحدث بها عبد القادر الجبرتي أو أحد الذين هم لهم علاقة مباشرة بالمخيم، حتى لا يظن أن ذلك نوع من التقتير على الحجاج. أحد أكبر المشاكل التي نواجهها في الحج مشكلة الإسراف والتبذير. أنا لن أتكلم مثلا عن قارورة الماء التي أشرب أنا نصفها ثم أتركها ولا يشرب منها أحد. أنا أتحدث عن الأرتال من الأرز واللحم التي نغرفها ثم لا نأكل ربع هذا الصحن ونلقيه. نأتي لنتعبد الله عز وجل بعبادة ننفر منها من عمل الشيطان، ثم يقع البعض في نسب وصلة بالشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين كان الشيطان ولربه كفورا. هذه قضية نحتاج أن نتنبه لها. يمكن لو كلمونا إدارة المخيم تصير القضية فيها حساسية، ها والله بيخففوا الأكل بيزيدوا الأرباح. أنا أتكلم من خارج المخيم وأنا حاج مثلكم، وأتكلم وما أبرئ نفسي، لأن قضية نقع فيها جميعا. القصد القصد أيها الإخوة، يعني في الوقت الذي نفرح نحن فيه بالنعم، نحن نرى إلى مئات وآلاف الحجاج الذين ربما لا يستمرون في اليوم الواحد إلا على وجبة واحدة، أما نحن يأتينا رزقنا رغدا من كل مكان. من حفظ هذه النعمة الحقيقة أن نحافظ على القدر الذي نأكله ونحتفظ بالباقي، وبارك الله فيكم. كيف أعجبك يا شيخ؟
جزاك الله خير. بس تعليق حقيقة يسير على الموضوع. أنا والله كما قال فضيلة الشيخ توفيق حفظه الله تعالى، ربما الإخوة كلهم يمر ويشوف ما يلقى في من الطعام في هذه الأماكن، وأنا أذكر بحالتين، حالة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه، وحالة من أحوال أصحابه في طعامهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ربما يمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيتنا نار. قالوا وما طعامكم؟ قالوا الأسودان التمر والماء. فتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تأكل وأنا أكل وأنت من هذا الطعام. الحالة الثانية، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فلقي أبا بكر فقال ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال والله ما أخرجني يا رسول الله إلا الجوع. صور. ثم لقي عمر فقال ما أخرجك يا عمر؟ قال والله يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع، عجز ينام من الجوع. تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عمدوا إلى بيت من بيوت الأنصار فقام وقدم لهم عذقا فيه تمر، تمر بس، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه صاحباه أبو بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تسألن عن هذا النعيم. تصور، والله لا تسألن عن هذا النعيم. وحنا ننظر الواحد الآن ما في ثلاجته وما في مستودعه من الخير، فالشكر لا يكون بالشكر القولي فقط، هو جزء من الشكر. أن إذا أكلت أو شربت أو حصلت على شيء أقول الحمد لله والشكر لله، هذا مطلب. لكن الشكر العملي آكد من الشكر القولي، وحقيقة الشكر القولي لا يتحقق إذا خالفه الشكر العملي، بأن لا أكون شاكرا لله في حقيقتي، مبذرا مسرفا متجاوزا الحدود ناسيا من حولي من الناس من الفقراء والمساكين. في هذا تنبيه أيضا إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون جزء من هذا المال الذي حباك الله به ورزقك به وأنعم عليك به وتفضل عليك به أن يكون للآخرين منه، لأن هذا المال أنت أصلا مستخلف فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم إن هذا المال الذي تنفقه ضمن الله جل وعلا أن يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فننتبه لهذا الموضوع ونتذكر دائما. إذا أراد، أنا والله رأيت كثير من الناس ممن جعل الله لهم حظا في الآخرة وفي أعمال الآخرة، رأيت أنهم ممن يكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه وسلف هذه الأمة، لأنك ترى العجب العجاب في سيرة أولئك القوم، وهذا يدعوك إلى أن تتقلل من هذه الدنيا وأن يكون عندك زهد فيها ورغبة وإقبالا على الله جل وعلا وما أعده لعباده المؤمنين في الآخرة. تفضل يا شيخ. هو يوزع. حنا نتكلم الأحفاد، حنا ناقشناهم قبل في يوم 8 وقالوا لا يبقى شيء إنما يوزع، لكن الكلام على ما يؤخذ ويرمى في الزبالة، هذا كلام. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل نعلم أن بدء الرمي اليوم بعد الزوال، متى نهاية الرمي؟ وهل لأصحاب العوائل تأخيره إلى الحادية عشرة ليلا؟ هذا السؤال. ولنا رجاء فضيلة الشيخ، ثم تعرفون أن فضيلة الشيخ صالح السلطان أستاذ دكتور في جامعة القصيم، وأشرف على عدد من الرسائل الدكتوراه والماجستير، فالشيخ جزاه الله خير أحيانا يعني يذكر أقوال العلماء ويسهب وكأنه في قاعة المحاضرة، جزاه الله خير، ولا يدري أننا نحن متوسطين، ما احنا طلبة علم، نبغى جائز ما يجوز والحكم مع الدليل. جزاك الله خير يا شيخ.
طيب ألم تعود علي ترى توفيق صابر عليه من حين كان فتى يافعا
ولا زلت
الله المستعان. أين الرمي كما ذكرنا، تذكرون بالأمس ذكرنا شيء من ذلك، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام التشريق يتحين حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم ويجعلها عن يساره ويرميها، ثم يتقدم قليلا عن يمينه ويدعو، وكان يطيل في الدعاء حتى قال ابن عمر رضي الله عنه كان يدعو بمقدار ما يقرأ القاري سورة البقرة، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويجعلها عن يمينه ويرميها بسبع، يكبر أيضا مع كل حصات، ثم يتقدم يسارا ويقف طويلا كما وقف عند الأولى، ثم بعد ذلك يتقدم إلى الجمرة الكبرى العقبة ويرميها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصات ولا يقف عندها. وكان صلى الله عليه وسلم يتحين حتى تزول الشمس، فإذا زالت رمى ثم رجع وصلى بأصحاب صلاة الظهر، وهذا هو الأفضل لأنه الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا عني مناسككم، ويمتد الرمي إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه، وليس إلى الحادية عشرا بل إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه، بل إنه لو أخر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ثم رمى الحادي عشر ورمى اليوم الثاني عشر بعده فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل أن يرمي كل رمي كل يوم في يومه. نعم.
يقول أدركته الصلاة وهو في الباص في الأتوبيس في السيارة، هل يصلي على هيئته في السيارة أم ينتظر إلى أن يصل، علما أنه ربما يصل بعد خروج الوقت؟
المدار على غلبة ظن هذا السائل ومن كان في مثل حاله، فإن كان يغلب عليه أنه لو انتظر لخرج الوقت فيجب عليه أن يصلي في موضعه بحسب حاله، إن كان يستطيع القيام قام، إن لم يستطع فإنه يصلي جالسا ويؤمئ بالركوع والسجود إيماء ويكون السجود أخفض من الركوع، وإن كان يغلب على ظنه أنه يصل قبل خروج الوقت فيجب عليه ماذا؟ أن يؤخر حتى يصل، لأن الصلاة قائما ركن من أركان الصلاة، فلا يخل بهذا الركن إلا عند العجز عنه، لأن القاعدة الشرعية المعروفة أنه لا واجب مع عجز، والواجبات تسقط بالعجز عنها. والوقت أيضا شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه، فإذا كان يغلب على ظن خروج الوقت فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله. نعم.
شيخ يقول السلام عليكم،
ما يمكن يجمع بين القولين، كيف يجمع بين هو يسأل عن الصلاة في وقتها وعن الصلاة في وقتها. نعم.
يقول السلام عليكم يا شيخ أحبك في الله،
حبك
بناء على أغلب الظن ويقصدك ما يقصدني شيخ، يقول هل الطهارة واجبة في رمي الجمرات الثلاث أم لا؟
الطهارة سنة، الطهارة سنة، ونقل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما أراد أن يرمي، وهذا هو اللائق بحاله، وهو ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله والتطهر، وذكرت كما تذكرون في إحدى الجلسات السابقة أنه لقيه رجل وهو على غير وضوء صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام السلام على الرجل حتى وصل إلى جدار، فضرب بيديه الجدار وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. فهذا هو المعروف من حاله صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى أنه كان يتطهر، لأنه كان يذكر الله مع كل حصات وكان يدعو طويلا. نعم.
يقول: هل يجوز المكوث في مكة بعد طواف الوداع للمبيت على سبيل المثال بسبب تأخر رحلة الخطوط؟
لا، نقول إذا بات فعليه أن يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهو يؤخر الطواف حتى قبيل أن يخرج. لكنه لو طاف ثم خرج من الحرم وبات في طريقه حتى ولو كان داخل حدود الحرم فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
يقول: هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر؟
طواف الإفاضة ليس له وقت معين، إنما يبدأ وقته من بعد إفاضته من مزدلفة من مشعر الحرام. وتذكرون ذكرنا في الجلسة السابقة أن المشهور في مذهب أحمد وكذلك مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقال طائفة من أكثر أهل أو طائفة من أهل العلم وهم الأكثر، أن الإفاضة تكون تبدأ من مزدلفة من منتصف الليل ليلة العيد، ومن هذا الوقت يبدأ وقت طواف الإفاضة، وأما آخره فليس له وقت معين، يطوف في اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، العشرين، الخمسة والعشرين إلى نهاية ذي الحجة على قول طائفة من أهل العلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: هل المستعان من أسماء الله الحسنى؟ وكذلك الناصر، هل هي من أسماء الله الحسنى؟ وهل يجب على من كان اسمه عبد الناصر أن يغير اسمه إذا تبين أنه ليس اسما من أسماء الله تعالى؟
على كل حال، أنا روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه وكذلك الحاكم في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين، وذكر في هذا الحديث أسماء الله جل وعلا 99 التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظها دخل الجنة، وهي مطبوعة معي، ويمكن أن أزود الأخ أو أعطيها المشرف على التوعية الشيخ الصادق النور، ومن أراد أن يصور منها يصور. تفضل.
يقول: أود أن أستعجل يوم 12، هل يجب علي رمي يوم 13 أو أوكل أو لا يجب علي التوكيل؟
هذه دائما حقيقة يخطئ فيها كثير من الناس، يظن أو بعض الناس عفوا يظن أن المستعجل عليه أن يرمي جمرات اليوم 13 في نفس اليوم 12. لا، هو لماذا سمي متعجل؟ لأنه تعجل الرمي في اليوم 12 فسقط عنه اليوم 13 برميه، فهو يرمي جمرات اليوم 12 وينتهي، لا يوكل ولا يرمي بنفسه. نعم يا شيخ.
مولانا يقول: ما حكم لبس النقاب في الطواف والسعي في طواف الإفاضة؟
متى تحللت المرأة التحلل الأول فإنه يجوز لها أن تطوف بالنقاب وما شابها، لأن مفهوم حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن البرقع والقفازين، مفهومه أنه يجوز لها لبس ذلك إذا تحللت من إحرامها فلا حرج عليها، وهذا ذكرناه بالأمس، وقلنا إن الإنسان ذكرا كان أو أنثى متى تحلل التحلل الأول حل له كل ما كان حراما عليه بالإحرام إلا أن النساء أو الوط ودواعيه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أحيانا تخرج مني قطرة من البول أكرمكم الله بعد قضاء الحاجة بمدة، قال: وبالأمس ذهبت لطواف الإفاضة والسعي للحج ولم أشعر بشيء قد خرج، وأحيانا أشعر به إذا خرج وأظنه من الوسواس فأتجاهله. بالأمس لما رجعت للمخيم وجدت أثرا بسيطا للبول ولا أدري متى كان، هل كان قبل الطواف والسعي أم بعده؟ ما هو حكم طوافي وسعي، وهل علي إعادتهما؟ وهل يصح إن كان لابد من الإعادة أن أجمع بين طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ جزاكم الله خيرا.
نريد أن نقرر حكم شرعي وعليه يبنى هذا السؤال. نقول الإنسان إذا كان يتكرر منه خروج البول أو أعزكم الله كذلك الغائط أو الريح بعد الوضوء، فهذا الشخص على نوعان: إما أن يكون مستمرا معه دائما، كل ما توضأ خرج من نقاط من البول أو من الغائط أو خرج من ريح، فهذا يأخذ حكم من به سلس بول، فإنه يتوضأ ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى ما خرج من هذه الأشياء الثلاثة، هذا إن كان دائما معه هذا الشيء. وإن كان لا يحدث أحيانا ثم ينقطع، فإنه يجب عليه إذا خرج أن يعيد الوضوء، أن يعيد ماذا؟ الوضوء. وهذا الشخص لا يخرج من الأخ السائل من أحد هذين الصنفين. هذا ما يتعلق بأهم العبادات وهي الصلاة، لأنها هي التي تتكرر في اليوم والليلة. وأما ما يتعلق بالطواف فإننا نقول إن هذا الشخص الذي توضأ ولم يعلم هل خرج أو لم يخرج، نقول الأصل عدم الخروج، وما وجدته بعد ذلك فإنه يحمل على ما بعد الوقت، يحمل على ما بعد الوقت. ولو كنت قطعت بأنه خرج منك نقطة في أثناء الطواف وكان الطواف فيه زحام شديد، يلحق الإنسان مشقة عظيمة في الخروج لتجديد الوضوء ثم العودة بسبب الزحام، فلا شيء عليك وطوافك صحيح إن شاء الله.
يقول رجل لا يستطيع المبيت الليلة ولا أن يرمي بالغد لارتباطه بعمل، هل يستطيع أن يوكل في رمي الغد؟
إذا كان لا يستطيع أن يبيت ولا يرمي فلا حرج أن يوكل في رمي الغد ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى، لكن لأنه رمي يوم واحد ومبيت يوم واحد. لكن أنا أنصح الأخ أولا أن يحرص غاية الحرص أن يكمل نسكه، إذا كان يعجز ويلحقه ضرر أو مشقة فلا حرج ولا دم عليه في ذلك، لأن أكثر أهل العلم إنما يجيبون الدم في ترك مبيت جميع الليالي وفي ترك رمي جميع الأيام، أما اليوم الواحد فأكثر ما فيه أنه يتصدق بشيء كأن يطعم مسكين أو ما أشبه ذلك. لكن هذا الشخص عنده أمر آخر، وهو أنه خرج قبل أن يكمل نسكه فترك طواف الوداع، حتى لو طاف فإنه لا يصدق عليه أنه آخر العهد بالبيت. وأكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم ممن يقولون بوجوب طواف الوداع وهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأحمد والشافعي وأحمد، يرون عليه الدم، يرون عليه الدم لأنه ترك طواف الوداع، والله أعلم.
قريبا منه يقول: أنا حاج من المدينة المنورة، أريد أن أرمي قبل الزوال وذلك بسبب عملي يوم 13، ما الحكم؟
هذا لم يتبين هل هو سيرمي اليوم 12 قبل الزوال أو 13.
لا، 13.
13 الأمر فيه واسع، لأن المشهور في مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال وينفر قبل الزوال ويطوف ويخرج، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.
يقول: هل يقصر أهل مكة الرباعية مع الإمام في منى؟ ولو صلى المكي إماما في منى هل يتم؟
هذا القول مبني على سبب القصر والجمع للحاج المكي، هل سبب القصر السفر أو النسك. من قال إن سبب القصر والجمع السفر فالمكي ليس من أهل السفر، لا سيما أن الآن منى صارت جزء من أو حي من أحياء مكة، فعليه أن يتم وهو أحوط له. ومن أهل العلم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في أمر الناس بالقصر معه وعدم أمرهم بالإتمام بين المكي وغيره، وهو قول جيد في ذلك. إن أراد أن يحتاط فإنه يتم الصلاة، لكن لا أقول بالإيجاب. نعم
يقول،
وأنا لا أريد أن أفصل بناء على طلب الشيخ بعدم التفصيل من أجل الوقت. نعم
يقول شيخنا الحبيب: نشكو من أن بعض الحجاج هداهم الله يغتصبون أماكننا، أعتقد الجملة الأصح يحتلون، هو يقول يغتصبون أماكننا وأشياءنا إما للاستماع إلى المحاضرة أو المشاركة في المسابقة، وقد يطول هذا الاغتصاب وهذا الاحتلال إلى وقت بعيد، فماذا توصي؟
والله يا أخي أنا أقول الله يعينهم، أسأل الله لهم العون والتوفيق والسداد، لكن أنا والله أقول هي يومين أو ثلاثة فأبشر بالأجر العظيم، وإلا صحيح كلامهم صحيح، لكن هو الإشكال أنه ليس هناك حل بديل، يعني لإقامة الدروس والمحاضرات ليس هناك ساحة يعني تقدم لأصحاب الحملات تكون معدة لماذا لإقامة مثل هذه المحاضرات، فكل الأماكن تكون محسوبة عليهم بعدد الحجاج. فأنا والله ما أقول شيء، أقول الله يعينكم وأسأل لكم الأجر العظيم والثواب الكبير من الله جل وعلا، وأبشروا، والله أقول أبشروا، لأن هنا تحقق عندهم التضحية والصبر والبذل، والعوام يقولون مثلا زين مو بشين الحقيقة، العوام يقولون لا منه وكل زادك فرحب، فأنت مقعود محلك مقعود،
لا منه كل زادك
فرحب، إذا أكل زادك
تحتاج ترجمة لأهل الحجاز، أي إذا جاء شخص فأكل طعامك يعني معصوبا أو فولا فرحب به كذا شيء.
نعم صحيح، يعني إذا كان الشخص جالس وما أمامك إلا الصبر فتصبر وأنت محتسب الأجر عند الله جل وعلا. نعم
طيب، صاحب سؤال المدينة يقول: أنا أريد أن أتعجل بالرمي قبل الزوال يوم 12 لأدرك العمل يوم 13.
كذلك لا بأس، هذا ذكرته، إن كان هناك حاجة من سفر أو حجز فلا حرج أن يرمي بعد طلوع الشمس إن شاء الله تعالى.
يقول: إذا سعى القارن يوم 8 مع طواف القدوم فهل يغني هذا عن سعي الحج؟
نعم، يبقى عليه طواف واحد اللي هو طواف الإفاضة، لأن هذا السعي سعي الحج، كما في حديث جابر أن الذين طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعوا إنما طافوا بعد يعني بعد عرفة طوافا واحدا. نعم
يقول: هل هناك من حكمة ظاهرة في جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصغرى عن يساره والوسطى عن يمينه؟
الله أعلم ما ذكر في ذلك، لا أدري حقيقة، لكن أنا أقول ربما جرت العادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف على غير وضعه وحالته، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلف شيئا على غير وضعه، ربما كان المرور إلى الجمرة الصغرى إنما كان أيسر له أن يجعلها عن يساري، وكذلك الجمرة الوسطى ربما كان أيسر أن يجعلها عن يمينه، لا نعرف طبيعة التضاريس في ذلك الوقت، فالله أعلم. نعم
يقول: لو فصلتم لنا في مسألة التوكيل في الرمي، هل يرمي أولا عن نفسه أم موكله؟ ومن جمع رمي يومين كيف يرمي؟
أولا نتكلم قبل هذه المسألة عن أصل التوكيل. الأصل في العبادات البدنية المتعلقة بالبدن أن يؤديها الشخص بنفسه، هذا الأصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، لأن العبادة معلقة بذات الشخص، فمتى قدر على أداء هذه العبادة بنفسه لم يجز له أن يوكل، ولو وكل فإن التوكيل غير صحيح. هذا الأصل. الثاني، إذا عجز عن أداء هذا النسك أو هذه الشعيرة بنفسه فإن له أن يوكل، وهذا الشخص ولا يحتاج إلى يحتاج أن يقول لفلان ارمي عني، ما وحتى ولا يلزم لفظ التوكيل أن يقول وكلتك بالرمي، إنما يقول يا فلان ارمي عني جمرات هذا اليوم أو رمي هذا اليوم. هذا الأصل في التوكيل. كيف يرمي؟ يرمي عن نفسه جمرة، الجمرة الصغرى بسبع حصيات مكبرا مع كل حصات، ثم يرمي عمن وكله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوسطى ويفعل بها كما فعل في الصغرى ثم إلى الكبرى. وأما ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى من أنه يرمي كل الجمار عن نفسه ثم إذا خلص منها رجع ورمى عن موكله، فإنه يحتاج إلى دليل. تفضلش.
يقول حين الجمع بين طواف الإفاضة والوداع،
يبقى عندنا بس ما أدري إيش، يبقى عندنا أن بعض الناس ينبغي له أن يتحقق من العجز. ليس العجز وجود المشقة، لأن كل أصلا الحج هو مبني على المشقة، كما قال تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، لابد من وجود المشقة وجود التعب. إنما هل يتضرر ويلحقه ضرر بذهابه إلى ذلك الرامي، أو أنها مشقة شديدة لا يحتملها، أو يترتب عليه لحوق ضرر بذلك؟ هذا هو الذي يمنع. بعض الناس لو طلع الآن من باب المخيم وشاف الزحام قال لا المره مذبح ومقتله أجلسيه ووكلين بس في الرامي، أو إذا كان معه من هو من كبار السن أو الصغار، هذا لا يصح. نعم.
يقول قبل 40 سنة أديت فريضة الحج، وزاحمني الحجاج في الرمي فألقيت بالكمية كاملة في الحوض كذا أول يوم، ما الحكم؟
الحكم أن يتوب ويستغفر ويتصدق ولا شيء عليه إن شاء الله.
يعني هذا رمي بالجملة يا شيخ؟
هذا رمي بالجملة. بعض أهل العلم كعطاء والحسن البصري يرون جواز أن يرميها جميعا، لكن جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يرمي، لا يصح الرمي إلا واحدة بعد الأخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عليه أن يتصدق ويستغفر الله ولا شيء عليه إن شاء الله. وحجه صحيح.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، أولا على صبرك علي، ثانيا على إلقائك وإجابتك، وأجزر الله مثوبتك ورفع الله درجتك.
آمين. جزاك الله خير.
والحمد لله أولا وآخرا.
اللهم صل وسلم على نبينا. ما أسمع والله. شوف يا أبو أنس شقول.
نعم. يبغى يرمي بكرة ويطوف بكرة الصباح بعد الفجر.
لو أخرت لطلع الشمس أفضل. لا ما بزحمة. أنت ما شاء الله عليك. الله لا يضر. أي بس لا تصير عاد. إلى هالدرجة هون هون شباب أنت والمرأة. لا 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 أنت بترمي قبل الزوال ليش؟ عندك شغل؟ عندك أي وش عند بكرة؟ وش عندك بكرة؟ معي علم. خلوه اتركوه بس. ها وين بتروح له رميت؟ أبد السر بعد العصر بعد المغرب على ما قالوا العوام خل بابرايت زميه بس.
أعد
فإن هذا أطيب لنفسك ولنفس زوجتك بالذات.
خل إيش
لأنها لو ذهبت وقالت للناس أني رميت وقالوا أنه ما يصح أو جاء شخص أو سمعت كلام لصار في نفسها إلى بقية عمرها، إضافة إلى أن هذا فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ المثال إعادة.
أترك المثال.
صحيح والله الأخوان يسألون يطلبون إعادة المثال. صحيح.
لا بغى يقول يشير للشخص اللي ما عنده شيء يوسع صدره قال حط بالبريد زميه وخله متبفاح.
أي ضع في الإبريق ماء وانتظر عليه إلى أن
يفعل. والله تقول أتكلم بلغة إغريقية جاتني ترجم. أيهما أفصح أنا ولا هو يا أخوان؟ هو واحد يا شاد.
لا تجاملوا الشيخ، لا تجاملوا الشيخ، قولوا الحقيقة. فهمتوا أصلا المثال؟ ما فهمتوا، هذولا كلهم جماعة دحين يا شيخ.
تفضل. تطعم مسكين مسكينين كذا بس.
شيخنا احنا يا شيخ ختمنا اللقاء، ممكن نضع بعض الأسئلة
من عندك ولا منين؟
لا من عندهم.
عطنا الأسئلة.
يقول هل يجوز الرجوع إلى جدة ثم الرجوع لطواف الوداع مثلا بعد أسبوعين؟
أولا يا أخي الإخوان، واحد من الإخوان يا أرجو أن ينتبه الجميع رجاء رجاء. بالأمس خليكم معي يا شيخ، بالأمس أنا تكلمت عن مسألة فهمها بعض الإخوة خطأ، وهي ما يتعلق بطواف الوداع لأهل جدة. افجاء شخص ويقول ان الشيخ صالح يقول ابدا أهل جدة ما عليهم وداع. انا قال لنا الكلام الله ما قلته، انا قلت وكان عندي الشيخ محمد ابو عبد الرحمن، وانا اتكلم عن وجوب طواف الوداع وحديث ابن عباس بلفظيه امر الناس الى اخره، والا انه رخص للمرأة الحافظ. وقال لي هل بعض اهل العلم يقول بان مثل اهل جدة لا وداع عليهم؟ قلت له بعض اهل العلم يرى ان من كان دون مسافة القصر فلا وداع عليهم، قلت له ان هذا قول ليس بالقوي، لان الآية صريحة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام او حاضر المسجد الحرام. فأرجح الأقوال كما ذكر ابن حجر في الفتح وغيره أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم وأهل مكة، وهذا قول عطاء رحمه الله تعالى. فمن كان من أهل مكة وأهل الحرم فلا وداع عليه، ما عدا ذلك فعن عليه الوداع أهل جدة وغير جدة. واللهم هل بلغت اللهم فاشهد، أو اللهم بلغت اللهم فاشهد. من إذا كانت ملاصقة المكة والناس يقولون من مكة فلا شيء عليهم، وإلا فعليهم الطواف. وش السؤال أبو أنس؟
يقول هل يجوز الرجوع إلى جدة ثم الرجوع لطواف الوداع مثلا بعد أسبوعين أو ثلاثة؟
أبدا، لأن الحديث نص أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بيش في البيت، ولا كل واحد ما يعجز يروح يجلس بجد اسبوعين او ثلاثة او شهر ويجي وشو يطوف الوداع، يأخذ عمره ويرجع. ابدا لا يجوز له ان يخرج حتى يطوف طواف الوداع، على قول الجمهور، على قول الجمهور في حالة تستثنى اتركوها.
يقول اذا نذرت ان اتصدق على 50 مسكينا مثلا ارزا، هل من الممكن تغيير نوع الغذاء إلى فلوس مثلا؟
الأصل في النذر أدائه بما تلفظ به الناذر، إلا أن ينقله إلى ما هو أفضل منه. يعني لو كان نوى أن يطعم أو نذر أو نوى بنذره رز حب، فرأى أن إطعام رز مطبوخ مع شيء من الإدام
مع وجبة البيك
مثلا. مع لا ما هذا البيك، البيك ما الرز، البيك
حراق طيب.
طيب اتركنا بس يا أبو أنس. فإنه يجوز له، والأصل في ذلك في نقل الناذر من المفضول إلى الأفضل قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا، يعني في البيت الحرام. فقال يا رسول الله إني نذرت، قال صلي ها هنا، فقال في الثالثة أنت وشأنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى إيش؟ الأفضل. صلاة في المسجد الحرام 100,000، وصلاة في مسجد النبي 1,000، والمسجد الأقصى الحديث الوارد أنه 500 في ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقله إلى الأفضل. فإذا نذر الإنسان أن يعمل أو عين شيئا لله فأراد أن يغيره فلا يصح إلا إذا غيره إلى ما هو أفضل منه، ومن ذلك الأضحية أو الهدي. لو أنه اشترى أضحية 1,000 ريال، فبمجرد الشراء والتعيين خلاص خرجت من ملكه، ولا يجوز له أن يتصرف بها البتة إلا أن يبدلها بخير منها. نعم.
يقول أمي سيدة كبيرة مقعدة وكلتني في الرمل، هل يجوز غدا الرجم بعد طلوع الشمس والذهاب لمكة لطواف الوداع والإفاضة ثم الانصراف لجدة؟
إذا كان يشق عليها لا حرج إن شاء الله. نعم.
شكر الله لك وأحسن الله إليك، ومن عنده أسئلة يحتفظ بها للجولة القادمة إن شاء الله من الأسئلة.
اللهم صل وسلم عليه، نسأل الله لي ولكم القبول والسداد والتوفيق، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخير، وأن يختم حجنا بمغفرة منه ورضوانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.